أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة التاسعة من قاعدة لا تعاد، نكتة عدم الإشارة لبعض الأركان. حديث لا تعاد يقول: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والطهور والوقت والركوع والسجود. وكما تعلمون إن أركان الصلاة خمسة أيضا، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجود. من هذا السرد يتبين أن الأركان من الخمسة المذكورة في قاعدة لا تعاد الركوع والسجود فقط. فما هو السر في عدم ذكر بقية الأركان الثلاثة، وهي النية وتكبيرة الإحرام وماذا أيضا؟ والقيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بما أن قاعدة لا تعاد اشتملت على أمور خمسة، لماذا ادعى الفقهاء أن اثنين منها فقط هم من أركان الصلاة وهما الركوع والسجود، ولم يلتزم الفقهاء بأن الثلاثة الباقية منها وهم الوقت والقبلة والطهور من أركان الصلاة أيضا؟ واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى السؤال الثاني، أقدم السؤال الثاني، المصنف جعله ثاني، أنا جعله أول لبساطة الجواب عليه. السؤال الثاني نقول: لماذا الفقهاء لم يجعلوا الطهارة والوقت والقبلة من أركان الصلاة؟ نسأل منكم: ما هو المراد بالواجب الركني وبأركان الصلاة؟ الركن في الصلاة هو الذي يكون جزءا للصلاة وتبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، ففي جميع الصور تبطل الصلاة بتركه بل بزيادته أيضا، لكن لا بد أن يكون جزءا من أجزاء الصلاة. ركن في الصلاة يعني جزء من أجزاء الصلاة. بينما الثلاثة المذكورة هي من شرائط الصلاة وليست من أجزاء الصلاة، فالطهور الوضوء أو الغسل ليس جزءا من الصلاة، خارج عن الصلاة، شرط من شرائط الصلاة. القبلة ليست جزءا من الصلاة، من شرائط الصلاة. وأيضا ماذا؟ الوقت، الوقت دخول وقت الصلاة، هذا من شرائط الصلاة وليس جزءا من أجزاء الصلاة. واضح. إذن عرفنا وأجبنا على السؤال الثاني: لماذا الفقهاء لم يجعلوا الثلاثة الباقية من الامور الخمسة الواردة في قاعدة لا تعاد، لماذا لم يجعلوا هذه الثلاثة من الاركان؟ لانها شرائط وليست اجزاء، والركن لا بد ان يكون جزءا. نأتي الى السؤال الاول، لماذا هذه الرواية حديث لا تعاد لم تذكر اركانا ثلاثة؟ فلم تذكر النية، ولم تذكر تكبيرة الإحرام، ولم تذكر القيام. الجواب كما يلي: أولا بالنسبة إلى النية، من دون نية هل تتحقق الصلاة؟ عنوان الصلاة لا يصدق من دون نية، واضح. وحديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة نظر الى تحقق عنوان الصلاة، ومن دون نية لا يتحقق عنوان الصلاة، فكيف يشير الحديث الى النية مع ان الحديث ناظر الى اعادة الصلاة؟ ومع عدم تحقق النية لا تتحقق الصلاة. وثانيا بالنسبة الى تكبيرة الاحرام، هي افتتاحية الصلاة، ومن دون تحقق هذه الافتتاحية، من دون تكبيرة الإحرام، لا تتحقق الصلاة. وحديث لا تعاد أيضا ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى إعادة عنوان الصلاة. يبقى السؤال الثالث، لماذا القيام لم يذكر مع ان القيام هو داخل في عنوان الصلاة وجزء من اجزاء الصلاة؟ نسأل منكم قبل ان نجيب عليكم، ما هو القيام الواجب؟ القيام واجب في الصلاة، لكن القيام على نحوين، منه ما هو واجب ركني، ومنهما هو واجب غير ركني، واجب شرطي. فنسأل منكم، ما هو القيام الذي يمثل ركن؟ بعض الفقهاء يرى ان القيام الذي يمثل ركنان هو لحظة اطمئنان قبل الركوع، فالركوع لا بد ان يكون عن قيام، ولذلك يقال له قيام متصل بالركوع. يعني لو ركعت ولم يكن هذا الركوع مسبوقا بالقيام فالصلاة باطلة، لا بد ان يكون الركوع عن قيام. يمكن ماذا؟ انت قائم من السجدة وتركع، ما تقوم، أخليت بروح، فلابد أن تكون قد قمت ولو لحظة بحيث يتحقق الإطمئنان قبل أن تركع. هذا قول. قول آخر أن القيام الذي هو ركن هو القيام حال تكبيرة الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام لابد أن تكون تكبيرة الإحرام عن قيام، اما لو كبرت وانت جالس فالصلاة باطلة، وين اتيت بالركن تكبيرة الاحرام، لكنك اخللت بركن اخر وهو القيام حال تكبيرة الاحرام. السيد السيستاني حفظه الله يرى ان القيامين هما ركن، يعني المراد من القيام الركني هو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام لحظة قبل الركوع، وما عداهما واجب لكنه ليس بركن. واضح. على كل حال نحن الآن نجيب على هذين القولين، لماذا أغفل القيام ولم يؤت به في قاعدة لا تعاد؟ الجواب: أما بالنسبة إلى القيام المتصل بالركوع ولو لحظة، فإنه ماذا؟ فإنه إذا لم يتحقق لم يتحقق الركوع، هو قيام لحظة قبل الركوع. إذا لم يتحقق الركوع لا يتحقق، واضح ولا؟ وبالتالي أغفل في الرواية، لأن الرواية ذكرت الركوع ضمن الأمور الخمسة، فكأنها قد ذكرت القيام، واضح أو لا؟ لأن الركوع لا يكون إلا على القيام، والقيام الذي هو الأحظى قبل الركوع هو القيام الركني، واضح أو لا؟ فكأنما الرواية قد ذكرت القيام ضمن ذكرها للركوع، ما دام قد ذكرت الركوع ذكرت القيام، لا داعي للتنصيص على القيام، واضح. ماذا تقول لو التزمنا ان القيام الذي هو ركن ليس القيام لحظة قبل الركوع، وانما ماذا؟ القيام حالة تكبيرة الاحرام. نقول الكلام هو الكلام. ماذا؟ القيام حالة تكبيرة الإحرام، مندك في تكبيرة الإحرام، ومع عدم تكبيرة الإحرام عنوان الصلاة لا يتحقق، واضح أو لا؟ وما دام عنوان الصلاة ما يتحقق، بعد ما يصدق لا تعد الصلاة ولا تعاد الصلاة. والرواية أغفلت تكبيرة الإحرام لأن عنوان الصلاة ما يتحقق من دون افتتاحية، هذه الافتتاحية التي تتحقق بتكبيرة الإحرام، وبالتالي أغفل ذكر القيام. لو قلنا أن الركن من القيام هو القيام حال تكبيرة الإحرام، لأنه حال القيام هنا حال تكبيرة الإحرام، الصلاة لم يتحقق عنوانها، واضح. هذا تمام الكلام في النقطة التاسعة، وقد أجبنا فيها عن سؤالين. السؤال الأول، لماذا أغفلت الأركان الثلاثة وقد أجبنا عنها واحدا واحدا؟ والسؤال الثاني، لماذا لم يحكم الفقهاء بركنية الأمور الثلاثة الواردة في حديث لا تعاد وقد أجبنا عنها؟ نقرأ هذا المقطع. نكتة عدم الإشارة لبعض الأركان. نحن نعرف أن الأركان لا تختص بالركوع والسجود، بل النية والتكبير والقيام، هذه الثلاثة هي من جملة الأركان أيضا. طبعا الصلاة فيها كم ركن؟ خمسة أركان والباقي شروط. فلو قلنا أن الصلاة تتكون من 11 جزءا، يصير خمسة منها واجبات ركنية وستة منها واجبات شرطية، واجبات غير ركنية. فلماذا لم يشر لها الحديث لهذه الثلاثة، النية والتكبير والقيام؟ هذا السؤال الأول. جيد، يجيب عنا في النهاية. ونعرف أن الوقت والقبلة والطهارة من الحدث ليست من الأركان، فلماذا لم يذكرها الفقهاء من جملة الأركان بالرغم من ذكر الحديث لها؟ والجواب، أما بالنسبة إلى نكتة الاقتصار على الركوع والسجود من دون التعرض إلى ثلاثة البقية، النية والقيام وتكبيرة الإحرام، الآن نتعرض لهم واحد واحد، فلعل ذلك يعني اقتصار على الركوع والسجود من جهة أن العمل من دون نية، الآن الأمر الأول نية، لا يصدق عليه صلاة، فالمكلف إذا لم ينوي الصلاة لا يصدق أنه دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة، هذا الأمر الأول نية. الركن الثاني التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وإذا لم يكبر يعني المكلف لم يتحقق منه الدخول في الصلاة حتى يحكم عليه بالإعادة، إعادة الصلاة أو عدم إعادة الصلاة، الركن الثالث. وأما القيام فالمعروف أن الركن منه من القيام هو القيام المتصل بالركوع، واضح ولا؟ يعني يوجد قيام ليس بركن، القيام بعد الركوع ليس بركن، شرط واجب شرطي، واجب غير ركن. واما القيام فالمعروف ان الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، اي الذي يكون قبل الركوع بلحظة، ولعل عدم ذكره من باب ان تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع لا يتحقق عادة. عادة ما يتحقق، تترك اللحظة التي قبل الركوع تركع، ما يتحقق. شنو؟ لا، القيام اللي قبل الركوع مو اللي بعد الركوع. ممكن ايه، ايه ممكن ايه، يمكن ايه، حالة غالبية ممكن ايه، يمكن ان يشكل عليه بهذا المورد انه لو قام من السجدة وركع، الله حوله، قام من السجدة وركع، لكن هذا يلزم منه انه يتعمد ترك، يعني هذه مو سمة غالبة، لأنه يقف للقراءة، قراءة الحمد والسورة، ها؟ إلا إذا واحد سهي، يعني هذا فرد جدا نادر، جدا نادر. والروايات تخاطب الحالات العرفية مناظرة إلى الحالات النادرة جدا، لذلك هذا فرد جدا نادر. في الغالب يكون متعمد أن يترك قراءة الحمد والسورة. ايه عيد الصلاة، لانه اخلى بالركن، والركن في جميع الحالات تجب احاضة الصلاة، خلاف الواجب غير الركن مثل السورة مثل الحمد، تجب الصلاة بتركه عمدان لا سهوة، حالة السهو مغتفر. ولعل عدم ذكره من باب ان تركه بشكل مستقل عن ترك الركوع، قال لا يتحقق عادة، لم يقل دائما، واضح، تعبير دقيق، قد يتحقق اذا رأسا من السجود ركع، قام من السجود وركع، قال لا يتحقق عادة، في العادة وفي الغالب ما يتحقق، فلأن ترك القيام السابق على الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع، وحيث أن الركوع قد أشير إليه في الحديث فلا حاجة للإشارة إلى القيام. وهناك قيام ثان قيل بركنيته، كنا السيد السيستاني يرى ركنية الاثنين، وهو القيام حالة تكبيرة، وليس المراد من الاثنين يعني المعيين المجموع منهم، واحد منهم هو ركن وهذا ركن بعد، هذا ركن وهذا ركن، اذا اخل بواحد منهم تبطل الصلاة، اذا اخل بالقيام حال التكبيرة تبطل الصلاة، واذا اخل بالقيام لحظة قبل الركوع تبطل الصلاة. فهناك قيام ثان قيل بركنيته، وهو القيام حال تكبيرة الاحرام، ولعل عدم ذكر القيام في الحديث هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الاحرام بدونه، بدون ماذا؟ بدون القيام، فإن العنوان المذكور متقوم بالقيام. جيد، أي عنوان مذكور؟ لا مو الكلام في النية الآن. وهناك قيام قيل بركنيته، وهو القيام حالة تكبيرة الإحرام، ولعل عدم ذكره، عدم ذكر ماذا؟ القيام حالة تكبيرة الإحرام، هو من باب عدم تحقق عنوان تكبيرة الإحرام بدونه، بدون هذا القيام حالة تكبيرة الإحرام. والله لا، فإن العنوان المذكور، أي عنوان القيام حالة تكبيرة الإحرام، متقوم بالقيام. زين، وأما الجواب عن السؤال الثاني لا. وأما أن الفقهاء لم يحكموا على الطهارة والقبلة والوقت، أي الأمور الثلاثة الواردة في حديث الأدعاء بالركنية، بالرغم من انها مذكورة في النص، فلعل ذلك من جهة ان الركن لدى الفقهاء مصطلح يختص بالاجزاء، ما يشمل الشرائع، بالاجزاء التي تبطل الصلاة بتركها ولو عن سهو مطلقا، يعني عمدا سهوا جهلا. واضح أن الطهارة والقبلة والوقت ليست أجزاء للصلاة، وإنما هي شرائط لها. شرائط للصلاة. واضح. النقطة العاشرة: ما المراد بالطهور؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. الطهور، الطهور يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. طهارة من الحدث، ما من الحدث الأصغر كالبول يوجب الوضوء، وإما الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة توجب غسل الجنابة، لكن الطهارة من الخبث يوجب الإزالة. وقع على بدني أو على ثوبي دم أو بول، يجب أن أزيل هذه النجاسة، لأن من شرائط الصلاة الطهارة. الرواية مطلقة الطهور، والإطلاق يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. وبالتالي قد يقال إن المراد بالطهور هنا الأعم، الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث. ولا أقل يحصل الشك، ما ندري، إما يراد الأعم أو يراد الأخص، خصوص الطهارة من الحدث. في هذه الحالة مع الإجمال والشك والإبهام لا يمكن الاكتفاء بماذا؟ لا يمكن الاكتفاء ولا يمكن الاقتصار على خصوص الطهارة من الحدث. واضح أو لا؟ وبالتالي ما لا يمكن أن نلتزم بهذا، أن نلتزم بصحة الصلاة في حالة الإخلال بالطهارة الخبثية فيما لو صلى بدم في ذوبه أو بدنه. لكن يمكن أن نستظهر أن المراد من الطهارة هو خصوص الطهارة من الحدث. لماذا؟ لأن الرواية فيها تعليل: القراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فكأن الرواية تشير إلى أن هذه الخمسة التي تبطل الصلاة وتوجب إعادة الصلاة فرائض أم سنن؟ هذه الخمسة فرائض، ركوع السجود طهور فرائض. يعني ماذا فرائض؟ يعني شرعها الله. بينما الذي لا يوجب إعادة الصلاة دائما السنة الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، والطهارة من الحدث فرضه الله أم شرعه الرسول؟ فرضه الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإذن وإن كنتم جنوب فاغتسلوا. الاغتسال والوضوء شرعه الله في القرآن الكريم فهو فرض، إذن يقينا هو داخل الطهارة من الحدث، يقينا داخل ضمن الطهور الوارد في حديث لا تعاد. قد تقول أيضا الطهارة من الخبث واردة في القرآن، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. نقول ليس المراد من الطهارة خصوص الطهارة الإصطلاحية. الطهارة في المصطلح الفقهي تطلق على ماذا؟ الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. لكن في القرآن الكريم من أين نعلم أن القرآن استخدم الطهارة بمعنى الطهارة الإصطلاحية، خصوصا في الآيات المكية التي بداية بعثة النبي؟ النبي كان خاطب مجتمع قريش ومجتمع الكافر، فكان يستخدم الألفاظ بمعناها اللغوي لا بمعناها الاصطلاحي. واضح أو لا؟ خصوصا في بداية الدعوة وفي بداية أيام النبي في مكة كان يستخدم كثير من المصطلحات، أريد بها المصطلح اللغوي، المعنى اللغوي، لأن الكثير من الأمور لم تشرع. واضح أو لا؟ خذ من أموالهم صدقة تزكي، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني افتحهم على الارض وصل عليهم، لا، وصل عليهم وادعو لهم. الصلاة بمعنى الدعاء. وهنا وثيابك فطهر، اشارة الى ماذا؟ الى النظافة. النظافة من الايمان، وضع لا في قبال القذارة والاوساخ، واضح او لا؟ وان كان بعض الفقهاء يرى ان يحمل هذه الآية لا على القذارة اللغوية، النظافة اللغوية، ولا على النظافة ماذا؟ الاصطلاحية. فقد سمعت بأذني هذه سماحة آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني في مجلس البحث ومجلس الدرس يقول ويحمل هذه الآية على أن الله عز وجل يحث النبي على ماذا؟ طهارة البيت وثيابك فطهر، كناية عن أهل بيتك، الزوجة والأولاد والبيت بمثابة اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، واضح؟ وثيابك فطهر يعني ماذا؟ اسعى الى الامور التي توجب الطهارة والعفة لأهل بيته. على كل حال هذا خلاف الظاهر، لكنه يلتزم بخلاف الظاهر لوجود محاذير اذا حملت هذه الآية على المعنى الاصطلاحي او المعنى اللغوي. على كل حال هذا بحث فقهي واضح. بالتالي خلاصة المطلب، الطهارة من الخبث ثبتت بالرواية، شرعها النبي، لكن الطهارة من الحدث ثبتت بالآيات، فرضها الله، والأمور الخمسة من الفرائض، بينما غير الخمسة من السنن. فيكون الطهارة من الحدث فرضها الله، أما الطهارة من الخبث شرعها الرسول وسنها الرسول، فإذا يختص الطهور بخصوص الطهارة من الحدث. لا، ما نقدر نفهم هذا القاعدة الكلية. نستطيع أن نفهم القاعدة الكلية، كل ما جاء في القرآن فرضه الله هذا مسلم، أما كل ما جاء في الروايات شرعه الرسول هذا غير معلوم، لأن الرسول أحيانا ينقل عن الله عز وجل، واضح ولا؟ الآن الركعتين الأولتين فرضهم الله، ما موجود في القرآن أن الركعتين الأولتين فرضهم الله. طبعا بناء لكي يتم هذا الاستدلال لابد أن ماذا؟ أنه في الروايات نستفيد أن النبي هو الذي شرع الطهارة من الخبث، وأما مجرد ورود الطهارة من الخبث في الروايات هذا لا يستلزم أن النبي هو الذي قد سن ذلك، قد يكون النبي ناقلا لما فرضه الله. النقطة العاشرة، ما المراد بالطهور؟ هل المقصود بالطهور خصوص الطهارة الحدثية أو ما يعم ويشمل الطهارة الخبثية؟ قد يقال بأن المراد هو الأعم، يعني ما يشمل الطهارة الحدثية والخبثية، أو لا أقل، إن الكلمة الطهور الواردة في حديث لا تعان مجملة يعني مبهمة ومرددة بين إرادة الأعام، الأعم يعني ماذا؟ الطهارة الحدثية والخبثية، أو خصوص الحدثية، الأمر الذي لازمه لازم هذا، لازم ماذا؟ هذا التردد، عدم إمكان الاستدلال بالحديث على الصحة في موارد فوات الطهارة الخبثية، لأننا نحتمل خصوصية، خصوصية للطهارة الحدثية. لو ثبت الأعم يمكن الاستدلال بالحديث، لكن لو ثبت الأخاص ما يمكن الاستدلال، فمع الإجمال والإبهام والتردد لا يمكن الاستدلال. والظاهر إرادة خصوص الطهارة الحدثية، لأن حديث لا تعاد اشتمل على ذيل وهو القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، فإن المراد بالفريضة ما ثبت بتشريع الله سبحانه، وبالسنة ما ثبت بتشريع الرسول صلى الله عليه وآله. فواضح أن الذي ثبت بتشريع الله سبحانه هو اعتبار الطهارة الحدثية دون الحدثية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن هذا مسلم أنه فرض من الله، هذا الوضوء آية الوضوء. وأما الطهارة الخبثية فقد دلت على اعتبارها الروايات من القرآن الكريم، وقلنا مجرد دلالة الروايات لا يكفي لكونها سنة، بل لا بد أن يستظهر من الروايات أن النبي مارس حقه التشريعي وشرع، وإلا قد حيكون في الروايات والنبي صلى الله عليه وآله يكون ناقلا لما فرضه وأوجبه الله عز وجل. لا يقال قد دل القرآن الكريم على اعتبار الطهارة من الخبث بقوله وثيابك فطهر، فإنه يقال ليس المراد من الأمر فطهر طلب الطهارة الشرعية الإصطلاحية طهارة من الخبث يعني، بل الطهارة بل المراد يعني طلب الطهارة العرفية في العرف يعني في اللغة العرف اللغوي بمعنى النظافة في مقابل القذارة العرفية، فإنه كما قيل النظافة من الإيمان. طبعا لماذا حملناها؟ كثير من الآيات خصوصا الآيات المكية في الغالب تحمل الكثير من الأمور فيها على ماذا؟ على معناها اللغوي. البحث النقطة 11: هل تعم القاعدة الموانع؟ لا شك ولا ريب إن الصلاة مركبة من شرائط وأجزاء وعدم موانع. إن الشرائط واضح الطهور والقبلة والترتيب الموالاة الشرائط، وأيضا مركبة من أجزاء الركوع والسجود والقراءة، وبعد عدم موانع، عدم القهقهة، عدم التكلم، عدم البكاء لأمور الدنيا، هذه من مدخلات الصلاة. لا شك ولا ريب أن الحديث الوارد في قاعدة لا تعاد ناظر إلى الأجزاء والشرائط. لماذا؟ لأنه ذكر ما هو من قبيل الأجزاء كالركوع والسجود، وذكر ما هو من قبيل الشرائع كالطهارة والوقت والقبلة. واضح أو لا؟ وحتى في التمثيل للسنة القراءة سنة، مثل إلى ماذا؟ مثل للأجزاء. لكن هل يشمل ما هو من قبيل عدم المانع أم لا؟ ما هو من قبيل عدم المانع لم يرد لا في الفرائض ولا في السنن التي نصت عليها رواية لا تعاد. فهل الحديث يشمل عدم المانع أم لا يشمل؟ يعني ما ليش؟ يعني لو ضحك المصلي أو قهقه في صلاته أو تكلم في صلاته، واضح أو لا؟ أو بكى لأمور الدنيا في صلاته، هل تشمل قاعدة لا تعاد أو ما تشمل؟ إذا هو من موارد قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس وشمل في هذه الحالة، إذا كان متعنى تبطل الصلاة، إذا كان ناسي تشمل قاعدة لا تعاد فما يعيد صلاة لا. لكن إذا كنا خارج تخصصا أصلا هذا المورد من أي الموارد؟ من موارد عدم المانع. عدم المانع قاعدة لا تعاد غير ناظرة إلى عدم المانع، ناظرة قاعدة لا تعاد للأجزاء والشرائط، أما الموانع وعدمها فغير ناظرة لها. واضح. بعضهم قال لا تشمل، لا تشمل عدم المانع. لماذا؟ قال لأن الأمور والأمثلة المذكورة في القاعدة كلها من قبيل الأجزاء والشرائط، ولا يوجد مثال منها من قبيل عدم المانع، وبالتالي تكون الموانع وعدمها خارجة تخصصا عن الرواية. واضح. والجواب أن الذي قد ذكر في الرواية هو من باب التمثيل لا من باب الحاص، واضح او لا؟ ولذلك يقول الحديث القراءة سنة، التشهد سنة، ثابت جزئين غير ركنيين، القراءة والتشهد، مع ان الموانعة ايضا، مع ان الترتيب ايضا، ما ذكرت الرواية الترتيب ولا الموالاة؟ اذا ننفي الترتيب والموالاة؟ لا، الامام ليس بصدد الحاصل ويذكر تمام الاجزاء والشرائع، الامام عليه السلام بصدد ماذا؟ التنفيذ. فلا يمكن الاستدلال بان سنخ الامور الواردة في قاعدة لا تعد هو من قبيل الاجزاء والشرائع، فلا يشمل ما هو من قبيل عدم المعنى. واضح او لا؟ نقرأ هذا المقدار. طبعا وما هو دليلنا الان؟ احنا ردينا من قال بخروج ما هو من قبيل عدم المعنى، نريد ان نقيم دليل على الشمول ان يشمل الاجر والشرط وما هو من قبيل عدم المعنى. نقول فلننظر الى لسان الرواية والى لحن الرواية، خصوصا اذا تبعنا في التعليل. التعليل عام، التعليل يقول المناف عندنا اشياء فرضها الله واشياء سنها الرسول، الاشياء التي سنها الرسول لا تنقض ما فرضه الله، وهذا كلام مطلق وحذف المتعلق يدل على العموم. لم تقل الاشياء التي سنها الله اذا كانت اجزاء، اذا كانت شرائطا، اذا كانت من قبل عدم المانع، كلام مطلق واضح ولا؟ وحذف المتعلق يدل على العموم، خصوصا اذا لاحظنا عموم التعليل. يمكن ان نتمسك بعموم التعليل فنثبت دخول عدم المعنى. واضح. طبعا هناك من شكك في دخوله كالشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله. هل تعم القاعدة الموانع؟ ان الصلاة مركبة من اجزاء وشرائط وعدم موانع معينة، كعدم القهقه، عدم التكلم، عدم البكاء لامور الدنيا، والحديث يشمل الاجزاء والشرائط قطعا، وذلك هو القدر المتيقن منه من الحديث. لماذا قطعا؟ لان الحديث فيه ما هو من قبيل الشرائط كالطهور، وفيه ما هو من قبيل الاجزاء كالركوع والسجود. واما عدم الموانع فقد يشكك في ذلك. يقول في الحاشية من جملة من شكك في ذلك الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في قواعده الفقهية. فإذا ضحك المصلي أو لبس ما لا يصف له لبسه ونحو ذلك فلا يمكن تصحيح صلاته بالقاعدة المذكورة. ما لا يصح لبسه مثلا، ما لا يؤكل لحمه، لا تصح به الصلاة. لبس هو جلد أسد أو جلد نمر وصلى، وضعه لولا لبس ما لا يصح له لبسه، أو لبس الرجل الحرير وصلى به، هذا مانع، هذا اللباس مانع، فلا يمكن تصح صلاته بالقاعدة المذكورة. والوجه في ذلك ان العناوين المذكورة في المستثنى هي اما من قبيل الاجزاء، ما هو المستثنى؟ لا تعاد الصلاة الا من خمسة، استثنينا الخمسة، اما من قبيل الاجزاء كالركوع والسجود، او من قبيل الشرائط كبقية الخمسة. ما هي بقية الخمسة؟ ثلاثة بعد، الاستقبال والطهور والقبلة، القبلة والوقت والطهور، وليس شيء منها من قبيل عدم المعنى. هذا مضافا دليل، فهذا مضافا الى ان الامام في مقام التعليل قال ان القراءة سنة والتشهد سنة، ولم يذكر ما هو من قبيل عدم المعنى، وذكر ما هو من قبيل الجزء، القراءة والتشهد قبيل الجزء. وفيه ان القادحة بصحة الصلاة اذا كان منحصرا بالخمسة المذكورة، فهل يبقى توقع ذكر ما هو من قبيل عدم المعنى؟ بعد اذا هي خمسة فقط، الخمسة التي توجب اعادة الصلاة، اذا الخمسة منها ما هو من قبيل الجوز ومنها ما هو من قبيل الشر، فلماذا بعد الرواية نص على ما هو من قبيل عدم المعنى؟ لا يوجد، هي خمسة، لا يوجد شيء سادس، حتى يكون ربما يكون هذا السادس من قبيل عدم المعنى. واضح الكلام او لا؟ المناقشة واضحة او لا؟ يعني صادف هكذا انه القاعدة ان الذي فرضه الله يوجب بطلان الصلاة ومن قبيل الجزء او الشرط، ولا يوجد منهما هو من صح عدم المانع، لكن في الواجبات غير الركنية يوجد ما هو في الامور التي هي ماذا غير ركنية، شرع بعض الشرائط مثل ماذا الترديب، مو الترديب، مثل ماذا اللباس، مثل بعض الامور التي يشترط عدمها كعدم القهقة، عدم التكلم قبل عدم المانع. واما الاقتصار في مقام التعليل على التشهد والقراءة فذلك من باب المثال، والا فالترتيب والموالاة شرط، ومع ذلك لم يشر لهما. واضح ولا لا؟ لماذا نقض بالترتيب والموالاة؟ يريد ان يقول يمكن ان تقول بعد التشهد والتشهد والقراءة الواردين على انهما سنة اجزاء مو شرائط، عدل ولا لا؟ التشهد والقراءة اجزاء، ما ذكرت الرواية في السنن ما هو من قبيل الشرائط مثل الموالاة والترتيب، اذا اجل حتى الشرائط خرجها من السنن. واضح ولا لا؟ الامام صدد التمثيل. وفي الحقيقة ان الذي يقرأ الرواية يفهم من لهجتها الشمول العموم، خصوصا وان التعليل فيها يدل على ان فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، يعني بسبب غير فضل الله، يعني ما سنه الرسول، سواء كان من قبيل اختلال الشرط او من قبيل وجود المانع. واضح. الثاني عشر، تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد. يعني هذا هنا يذكر 11 سؤال نجيب عليها على ضوء قاعدة لا تعان، يعني مو نتيجة فقهية، ربما هناك قاعدة أخرى تشملها، قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة لا ضرر. احنا الآن وحنا قاعدة لا تعان، ماذا نستفيد؟ مو بالضرورة تكون نتيجة فقهية يفتى بها، الآن فقط كيف تطبق قاعدة لا تعان؟ ما هو الحكم في الفروع التالية على ضوء قاعدة لا تعان؟ على ضوء القاعدة، يعني مو الحكم النهائي. السؤال الأول، شخص صلى العشاء قبل المغرب بتخيل أداء المغرب، أو صلى العصر قبل الظهر بتخيل أداء الظهر، أفتونا مأجورين، يعيد أو لا يعيد؟
قبل الوقت، قبل الوقت.
إذا كان صلى قبل الوقت يعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خلص من ضمن الوقت. إذا كان في الأثناء كما هو ظاهر السؤال لعله ناظر إلى أنه في الوقت فلا يعيد، في الوقت المشترك. واضح أو لا؟ طبعا بعضهم ما عنده بعد وقت، كل الوقت مشترك، ما عنده وقت مختص، يعني مو أول أربع ركعات من الظهر مختص بالظهر وآخر أربع ركعات مختص بالعصر، هذا هو القول المشهور. بعض الفقهاء ما يلتزم حتى بالاختصاص، الشيخ محمد أمين زين الدين ما عنده أول أربع ركعات مختصة وآخر أربع، كل الوقت مشترك عنده. واضح ولا؟ لكن الرأي المشهور هو المشترك. على كل الجواب، إذا كان الإخلال بالترتيب خارج الوقت تعاد الصلاة للإخلال بالوقت، إذا كان الإخلال بالترتيب في أثناء الوقت المشترك لا تعاد الصلاة لأنه خلف الترتيب، والترتيب هو من ضمن الأمور الخمسة. السؤال الثاني، شخص كان يقلد مجتهدين يقول بوجوب أداء الصلاة قصرا، ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام، يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ لا يعيد الصلاة، لا، ما يعيد الركوع، مو الركعة، يعني ركعتين، الركعة غير الركوع. وضعه لا، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الركوع مو الركعة، الركوع جزء من أجزاء الصلاة، فعل من أفعال الصلاة. تارة نتكلم عن الركعة، يعني الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وتارة نتكلم عن ماذا؟ الركوع الذي هو فعل من أفعال الصلاة. هنا لا يعيد الصلاة. واضح أو لا؟ أولا هو وإن كان متعمد معذور، ماذا؟ معذور في تعمده، لأنه عن حجة شرعية وهو التقليد. واضح ولا لا؟ وأيضا لا يعيد الصلاة في هذه الحالة. شخص كان قلد مجتهدا يقول بوجوب اداء الصلاة قصرا، ثم قلد ثانيا من يقول بوجوب التمام. القصر والتمام ليس من الامور الخمسة التي توجب اعادة الصلاة. واضح ان شاء الله. الظاهر ان الوقت لا يكفي. ناخذ هذا المورد. ثالثا، صلى المكلف وهو لا يدري ان على بدنه او ملابسه بعض اجزاء حيوان لا يحل اكل لحمه شرعا كشعر القط مثلا، يعيد الصلاة لو ما يعيد؟ ما يعيد، بناء على ان عدم المانع داخل ضمن القاعدة، لان شعر القط ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة، من شرائط الصلاة. رابعا، لو نسي المكلف الركوع قبل تجاوز المحل اي قبل الدخول في السجود او بعده، يعيد الصلاة لو ما يعيد؟ يعيد الركوع، يعيد الصلاة. واضح ولا؟ يعيد الصلاة. احنا وقاعدة لا تعاد. اذا جينا بعدين الى قاعدة التجاوز، اذا دخلنا في قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز تقول اذا قبل ما يدخل في السجود يركع، اذا دخل في السجود بعد صلاة تبطل. خامسا، لو سبح، لكن احنا